الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 88 من رفع الاشتباه المصريون. أما في عهد إبراهيم عليه السلام ففي حديث الصحيحين في ذكر الجبار الذي أراد اغتصاب سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فلما أدخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها وأشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. يعني انظر، هذا يدعي الربوبية ومع ذلك يقول لها ادعي الله لي، دليل على أنهم كانوا يكابرون فقط. وقد قال ابن هشام والسهيلي إن هذا الجبار كان ملك مصر، وقد يشهد لذلك أن هاجر التي أعطاها لسارة من القبط، وفي التوراة الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب، وحدث جوع في الأرض فانحدر إبراهيم إلى مصر، وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارية امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي. فحدث لما دخل إبراهيم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت إلى بيت فرعون، فضرب الرب فرعون ضربات عظيمة بسبب سارية امرأة إبراهيم. فقول الجبار لسارة ادعي الله لي صريح في أنه يعترف بربوبية الله عز وجل. المصريون في عهد يوسف عليه السلام، قال تعالى حكاية عن عزيز مصري يوسف، أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المتبادر أنه أراد استغفر الله عز وجل. وقال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقال تخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. انظر يذكرن الله وهن مشركات ويعترفن بالملائكة. فالنساء التي تدعوهن امرأة العزيز لابد أن يكن من نساء عظماء مصر، وقولهن حاشا لله الآية صريح اعترافهن بربوبية الله عز وجل ووجود الملائكة. وقال تعالى حكاية عن النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقولهن حاشا لله صريح في اعترافهن بالله عز وجل كما سبق. وقد قال بعض المفسرين إن قول ذلك ليعلم من كلام امرأة العزيز عليه ففيه الدلالة على معرفتها بربوبية الله عز وجل، ولكن الصحيح أنه من كلام يوسف عليه السلام. وفي التوراة التي بيد أهل الكتاب الآن ذكر قصة رؤيا الملك وتعبير يوسف إياه لها، ثم قال فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله، وقال ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك. فيعلم مما تقدم من قوله تعالى حكاية عن يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أن القوم كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل ويعبدونه، ولكنهم يعبدون معه أشخاصا لا وجود لها، والظاهر أنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة ولكن ينعتونهم بنعوت لا وجود لها. فقبل الكلام على المصريين في عهد فرعون ننقل ما نقل الباحثون في الآثار المصرية. قال طنطاوي الجوهري في تفسيره في ذكر ديانات المصريين القدماء إنهم يقولون الخالق الحق للسماوات والأرض لم يخلقه أحد، الواجب الوجود لنفسه، الكائن منذ الأزل، الروح الطاهر الكامل في جميع أوصافه، الكل، الحكمة والقداسة، وهذا الإله لم يصنعوا له رسما ولم يكن له اسم عندهم ولا يبيحون التلفظ باسمه، ويقولون إن كل ما سواه من الآلهة ليس إلا صفة له أو قسما من الطبيعة التي خلقها. وكانوا يقولون إن العبادة للآلهة الصغيرة هي لله تعالى، أي ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وإذا كان الله لا يجوز التلفظ باسمه فوجب أن تقدم العبادة للآلهة الصغيرة، لأن الله أكبر من أن نعبده نحن. ولما كانت الآلهة الصغيرة المعروفة عند العامة ليست مقصودة لذاتها بل هي رمز لخالقها، أجازوا أن يسمى الواحد من هذه الآلهة باسم الآخر، لأنها مرجعها كلها إلى الله الأول. فقال في موضع آخر نقلا عن مجلة شبان المسلمين، قال المؤرخ شمبليون في جياك فقد استنبطنا من جميع ما هو مدون على الآثار صحة ما قاله المؤرخ جنبليك وغيره من أن المصريين كانوا أمة موحدة لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا، غير أنهم أظهروا صفاته العلية إلى العيان مشخصة ببعض المحسوسات، هذا الشرك. كانوا يوحدون في الربوبية ويشركون في الألوهية. فبهذا تعلم يعني انظر إلى أشد الديانات بعدا عن يعني التوحيد وتعترف بالله في الجملة، تعترف بالله ربا في الجملة. قد أشد من تنكر لهذه الحقيقة هو فرعون، حيث قال مكابرا أنا ربكم الأعلى، يعني يعلم أن هناك رب أعلى، فقالها مكابرا أنا ربكم الأعلى. فعند ذلك يعني قال الله عز وجل مبينا حاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني كما تحاجج واحد أمامك وتقول له والله إنك لا تعلم هذا، فموسى يقول له لقد علمت ما أنزلها هذه الآيات التي أتيتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فعند ذلك عجز فرعون أن يقول له لا أنا ما أعلم، لأن كثير من الجاهليين القدماء كانوا يتحرجون من الكذب، وإن كانوا كفارا لكن يتحرجون من الكذب. فبهذا تعلم أن ادعاء الربوبية من فرعون لم يكن لصفات فيها أنه رب، إنما مكابرة. لعله حين جاءهم موسى ويقول لهم اعبدوا الرب الأعلى اعبدوا الرب العظيم، قال أنا ربكم الأعلى. فلذلك حين قال له وهذه الأنهار تجري من تحتي، لما أخبر موسى أن الله عز وجل على عرشه وهناك جنة تجري من تحت الأنهار، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، وأخبر أن الله له الملك، قال هذه لملك مصر، إلى غير ذلك. فقال العلامة مصبرو من تأمل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار المصرية واللوحات الدينية المنقوشة بالهياكل وما على الورق البردي هالته كثرة هذه الآلهة المصورة عليها، كانوا يقولون إنه الله عز وجل إله واحد لا شريك له، ثم عددوا صفاته العلية وميزوها بالأسماء واشتقوا منها نعوتا شخصوها في المحسوسات، وكل شيء نافع وكلها ترجع إليه، ولأجل التمييز جعلوا لكل اسم تمثالا. وفي جريدة البلاغ تاريخ 4 رجب 53 300 ألف مقالة من قلم أحمد يوسف بالمتحف المصري تحت عنوان الدين في عقيدة القدماء المصريين، جاء فيها ما لفظه وهم إن كانوا قد اتخذوا آلهة لكل قوة من القوى الحيوية، إلا أنهم كانوا يجمعون في كل ذلك فكرة في إله واحد هو الإله الأكبر، فكانوا مرة يجعلونه رع في عقيدة القسم الأدنى الوجه البحري، ومرة أمون في عقيدة القسم الأعلى الوجه القبلي، يعني بلاد مصر تقسيم، هذا تقسيم البلاد، ومرة يوفقون بين العقيدتين فيجمعون الإلهين معا تحت اسم واحد أمون رع. ومن ذلك العبارة المشهورة التي كانت مبدأ من مبادئ الأسرة 12 حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، وهي أعمل ما يرضي الله وما يحبب فيك الناس. والعبارة الأخرى التي وردت في نصائح الحكيم آني لابنه خنس حتب من الأسرة 22 نحو سنة 400 قبل الميلاد، والأثر موجود بالمتحف المصري تحت رقم 5500 و2000. وفيها يقول بيت الله يدنسه الصخب، ادعو بقلب ودود ربك ذا الكلمات الخفية، ينجز ما تطلب ويسمع ما تقول ويقبل ما تقرب. وهناك أدلة أخرى كثيرة في هذا الموضوع، لعلنا نحسن في اختيارنا منها نشيدا جليل الشان وضع للإله أمور رع الذي ذكرناه، وهو محفوظ بالمتحف المصري تحت رقم 2505 باء في ورقة بردية من الأسرة 18 قبل عصر الملك أخناتون الذي نادى بتوحيد العبادات، والذي سنتكلم عنه في مقالنا القادم إن شاء الله تعالى، ونقتطف من هذه النشيد ما نص بالحرف: سلام عليك يا من يسمع دعوة الملهوف، أنت الرحيم بمن يدعوك، يا مغيث المستضعف من المتجبر، يا من يحكم بين الضعيف والقوي، أنت الواحد الأحد بارئ كل ما كان، أنت الذي انسل من ناظريه بني الإنسان، الذي أوجد الآلهة بكلمة منه، الذي خلق العشب غذاء للماشية وشجرة الحياة لبني الإنسان، الذي يعول أسماك النهر وطيور السماء ومدبر الهواء لما هو في البيضة، مغذي الحية ومطعم البعوضة، وكل زاحف وطائر، كذلك تنحني الآلهة لجلالك، ممجدة مشيئة خالقها، مهللة عند دنوها مبارئها، قائلة لك مرحى يا أبا جميع الآلهة، ناشر السماء وباسط الأرض، صانع ما هو كائن وخالق الكائنات، يا مليك الرئيس الآلهة، نحن نقدس مشيئتك لأنك أنت الذي خلقتنا نحن نبارك لأنك صورتنا، نحن نسبح بحمدك لأنك أنت الذي عنيت بأمرنا. يعني انظر، هذه صفات الله. إلا أن لولا أنهم ذكروا الآلهة وما الآلهة وكذا أن هذا الكلام لا يكون إلا لله، لكن دليل على أنهم جعلوا له شركاء. قال: أقول يعلم مما نقلنا عن البلاغ أن القوم وإن كانوا يعترفون بربوبية الله تعالى إلا أنهم كانوا يشركون به أشخاصا غيبيين يعترفون بأنهم من خلقه، وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا وجود لهم، والظاهر ما قدمناه أنهم كانوا يزعمون أنهم الملائكة ولكنهم ينعتونهم بنعوت لا تنطبق على الملائكة. وأما ما قاله أولئك المؤرخون أنهم إنما كانوا يعبدون الله عز وجل ولكنهم يعددون الصفات فيعبدونه بعنوان كونه مجر الشمس مثلا ونحو ذلك، فهذا تخرص قد يكون تأويلا لبعض حكمائهم. والحق ما قدمناه أنهم كانوا يعبدون الملائكة ثم يعبدون المحسوسات على أنها رموز للملائكة. وأما قول الشيخ طنطاوي إن القوم لم يكونوا يعبدون الله تعالى ولا يذكرون اسمه، فهذا لا ينطبق على حالهم في عهد إبراهيم عليه السلام ثم في عهد يوسف، فقد دل القرآن والسنة كما سلف على أنهم كانوا يعبدونه ويسمونه، وكذا ما مر عن البلاغ يدل على ذلك، إلا أنه يحتمل أنهم فعلوا ذلك بعد يوسف عليه السلام، ويؤيد هذا ما يأتي بحالهم في عهد موسى عليه السلام. يا هلا بارك الله.